أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. تحدثنا فيما مضى عن عنوان ظهور الفساد، واعتبرنا أن الفساد هو من مقام ما كسبت أيدي الناس في مقام البعد، لأن الصلاح والإصلاح وانتظام الأمر والغنى والصمد هي من مقام الأسماء الإلهية، وبالتالي إنما تورث بمقام القرب. قال الحق المتعال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهور أي فساد في هذا النظام السائر بخلقته بيد المدبرات أمرا الذين هم حقائق فعل الحق المتعال، لا يمكن أن يطرأ عليه الفساد. دار الدنيا حيث أنه دار امتحان، دار الدنيا حيث أنه دار تميز الخبيث من الطيب، يتميز كل مخلوق إلى أي جهة يرسل وإلى أي فلك يرسل. هذا العالم هو العالم الوحيد الذي يعصى الله سبحانه وتعالى فيه، وبإذن الحق المتعال أذن لظهور هذه المعاصي، لأنه أراد في الغاية امتحان البشر ليميز بهم الخبيث من الطيب. ولو نظرت إلى كل العوالم الأخرى التي سبقت هذا العالم والتي تلي هذا العالم ستجدها حكومة لا إله إلا الله. لذلك حينما تدخل القبور فتسلم عليهم: السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله؟ مما يعني أن إيجاد هذه الحاكمية التي هي إلى الله حاكمية الحق المتعال بمقام الزلفة لحضرة رسول الله، والرياسة لحضرة رسول الله ولحضرات الأئمة، تبدأ عالمها عند أول لحظة من لحظات النزع. الغاية ليست هي العصيان، الغاية في الإذن للعصيان غايته ليميز الخبيث من الطيب. يتطاول الإنسان في هذا العالم على أولياء الله وعلى أحباء الله وعلى شيعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الطيبين كما وصفتهم الروايات: خمس البطون، عمش العيون من السهر، جبل الشفاه، إلى غير ذلك. وهؤلاء ما أرد بذلك الشيعة، نعم، ما عليه أكثر الناس هو أهل المودة وأهل الحب، وليسوا بأشياء. شيعتنا من عمل عملنا. دخلت امرأة إلى حضرة سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها وطلبت أن تعين لها عنوان الشيعي، فقالت: الشيعي من أطاعنا أهل البيت. فذهبت إلى زوجها وأخبرته، فقال: ويحك، قد هلكت، اذهبي إلى سيدتي وقولي لها ذلك. فذهبت فقالت: إنه ليس من شيعتنا ولكنه من محبينا، ولكل درجته يوم القيامة. أنا حينما أتحدث عن مقام الشيعي أتحدث عن الشيعة المراد منها الذين توجهوا إلى قبلة وجه الله الأكبر حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأطاعوه فيما أمر وفيما جعل لموازين التشيع، من عدم التقصير في حقوق الإخوان، من عدم فعل الذنوب والعياذ بالله، من عدم إلى غير ذلك. نعم، هناك أقوام من المحبين يخلطون عملا صالح وآخر سيء، وهذا يدخل تحت عنوان المحب والمود لآل محمد، وليس من أشياء آل محمد. شيعة آل محمد عليهم السلام إبراهيم الخليل، وإن من شيعته لإبراهيم الأنبياء الأولياء حضرة بالفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيده حضرت السيدة زينب هي من مقام الحبل الإلهي وليست من مقام، نعم هي من شيعة أمير المؤمنين، كما أن الحسن والحسين ورد في الروايات والله ما شيعة علي إلا الحسن والحسين، أي الشيعة الأرقى والحجاب الأول لحضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن جعل الحق المتعال هذا العالم ليميز به الخبيث من الطيب، فتكون فيه في تلك العوالم عند المحكمة عنوان الحجة الإلهية، كل يساق لما يريد. أرسل الأنبياء ليحذر، أرسل الملائكة في البواطن لتسدد، أرسل الملائكة لتلطف، أرسل المؤمنين إلى هذا العالم وأنزل أولياء آل محمد ليكونوا أمانا للضعفاء فيكملوا سيرهم في عنوان البلايا ويكملوا سيرهم في دار البرزخ، وحذرنا من أن ننهمك في عنوان الذنوب، لأن الذنوب هي حقائق فساد هذا العالم، ولا يمكن أن ينتظم شيء ولا يصلح شيء ولا يصمد بشيء غير الله. ومن هنا أفصح حبيب النجار رضوان الله تعالى عليه: أتخذوا من دونه آلهة أن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين. عدم التوجه لحقيقة مطلقة، حقيقة غنية، حقيقة مظهر الصمد الإلهي، لا يمكن أن تستنقذك لا من ضر ولا من سوء ولا من عقاب، ولا يمكن أن تفني شياطين، ولا يمكن أن تهدي صراطا مستقيم، ولو كثرت البنيان ستضعف الأمور الأخرى وتخلق لك المشكلة في جانب آخر. لذلك كلما رتقت فتقت ومآلها إلى الزوال، وهذا ما حصل في عنوان الأمم السالفة من الجبابرة وغيرهم. والملك أدوار مكتوب لكل مخلوق كم يملك سواء كان ظالما أو عادلا. نعم الله سبحانه وتعالى يتدخل مع العادل فيطول له السنين والأدوار ويكون اليوم كالسنة، وللظالم تصبح السنة والعشرة كاليوم، ولا يمكن له أن يشعر بتلك اللذة. هناك حركة في الزمان والأنس به، هناك حركة في البؤس والعياذ بالله. أنت أوصلتك إلى الملك لكنك مبؤوس، كما كان عليه هارون والمأمون وغيرهم حينما يقلق ليلهم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو قائم على سجادة الصلاة، لكن نار الحسد التي أشعلت في بواطنهم لم تهنئهم العيش على كراسيهم التي تربعوا عليها، ولم يروا يوم سعادة. وهذا من عنوان العقاب الإلهي إلى من؟ إلى الذين يريدون أن يكونوا جبارين في الأرض، يحرقهم بنار الحسد ويبتليهم بحسد أوليائه، كما كان عليه المأمون لعنه الله بالنسبة إلى الإمام الرضا، مع أن الإمام الرضا لم يصنع له شيء. هنا تتدخل، هو ملك لكنه احترق، هو ملك لكنه لم يستأنس، هو ملك لكنه ثار عليه يشغل باله إلى غير ذلك. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أن منشأ كل خراب في هذا العالم هو الابتعاد عن مقام الولاية، أي الابتعاد عن الله، لأن سبيل الحق المتعال لا يمكن أن يصل إليه إنسان من غير التوجه إلى صورة الصمد، إلى مظهر الصمد. كما أنك تؤمن بالله عليك أن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله كما بينت الآيات، وأن الانقطاع عن الإيمان بالملائكة والرسل والكتب التي أرسلها الله سبحانه وتعالى هو انقطاع عن المدد الإلهي. لا يدعي أحد أني أنا قريب إلى الله ولا أصنع شيء وهو منقطع عن الإيمان بالموت مثلا، أو منقطع عن الإيمان بوجود الملائكة، أو منقطع عن الإيمان بوجود الرسول، أو منقطع عن الإيمان بوجود الإمامة، أو منقطع عن الإيمان بوجود الكتاب. فإن الحق المتعال قد قرن هذا كله بالإيمان به، ولذلك عرف: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الابتعاد عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الابتعاد عن ولي الله الذي هو مظهر الصمد والأنس حتى في عنوان البلايا، كما أن ذلك الجبار كان يلقي القلق في قلبه والحسد، ونار الحسد تشتعل في قلبه، وعلي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه نائم أو قائم أو متعبد ولا يدري ما يصنع ذاك، بمعنى لم يصنع له شيء يغيظه. أيضا كذلك الأمر جعل للمؤمن أنس في مقام البلايا لا يشعره بشيء من الآلام، الله سبحانه وتعالى يحدثنا أن ما منكم إلا واردها، حتى عنوان المؤمن، لكن ورود المؤمن على من فوق جهنم لا يشعر بها أو يطفئ نيرانها أو يخمدها، هي قوة تنبع من الباطن، إما أن تورثك القلق والخوف فتمتلئ عذابا من رأسك إلى أخمص قدميك، وإما أن تكون نفس مطمئنة. لك الأجر فيها عند الله، والأجر عند الله أن يقوي باطنك فلا يرتعب من تلك المظاهر الأخرى. الناس متألمون قلقون من الخوف من الفقر، وهو تسلط الشياطين على بواطنهم، وإنما ذلك لأنهم ضعف إيمانهم بأن الضار هو الحق المتعال والنافع هو الحق المتعال. ولو أيقنوا أن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، وأن لا دخل لشيء في هذا الوجود غير الحق المتعال، لأدركوا حين ذلك أن ما يرونه أمام أعينهم هو عنوان الخير وهو عنوان اللطف. إذا استنجدوا بالحق آمنهم وهدأ بواطنهم وأنزل السكينة عليها، وهو أعظم نعمة الله سبحانه وتعالى ينعم بها على عبده، أن يمن عليك بالرضا والتسليم في باطنه، لأنه لو كان فقيرا لما شعر بألم الفقر ولا بألم الحاجة. ولذلك الغني قد تجده يملك كثير من المال ولكنه لا يجد الراحة. وأنا عبرت لكم في كثير من المواطن أن كثير من الأغنياء يتمنون أن يعيشوا مع الفقراء، لأنهم يأخذون 10 أدوية و20 دواء و30 دواء، وأعيالهم متشتتة وإلى غير ذلك، وليلهم مقلق ونهارهم مرعب وإلى غير ذلك، فيتمنوا أن يهجروا ليكونوا كأحد الضعفاء. ويمكن أن ترى فقيرا لا يقلقه شيء وهو راض في العيش وسعيد وكأنه في الجنة. إذن المناط ينبع من داخلك، وفساد هذا العالم إنما يكون من عنوان عدم الثقة بالحق المتعال، بمعنى عدم التوجه للإمام. حينما تثق بالإمام تثق بالحق المتعال، حينما تثق بالإمام ليعدك في دار الآخرة وأنت مطمئن أن الذي ستباشره في العوالم الأخرى الذي هذا العالم لا يمثل ذرة من ذرات ذلك العالم، تطمئن نفسك وترضى. ولا يمكن لأي أحد أن يكون مؤمنا حتى يكون راضيا، وبالتالي يرتفع عنوان العصيان. بحثنا اليوم هو بحث عن الذنوب والمعصية، والمعصية هي المخالفة، والمخالفة هي التوجه لغير وجهه، أي إلى إله الهوى، ليدرك أنه يستطيع أن يملأ شهواته من غير التوجه إلى الحق، وهو يظن أنها تستطيع أن تشبع هذه النفس. لكن الله سبحانه وتعالى ينبئنا على لسان نبيه ولسان أوليائه أن الحياة الدنيا كماء البحر، كلما شرب ازددت عطشا. لا يمكن أن تهدأ هذه النفس وتستقر حتى تتوجه إلى حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه، ولا يمكن أن يشبعها شيء، لا مال، لا جاه، لا نساء، لا كرسي، لا أي شيء آخر على الإطلاق، لأنها كلما شربت ستتمنى الذي هو فوقها وإلى غير ذلك، حتى تصبح حقودة والعياذ بالله، ومتمردة على المؤمنين وعلى السعداء، وبعد ذلك تحترق هي في دار الدنيا وفي دار الآخرة. نعوذ بالله من هذا البعد. العصيان هو المخالفة، والمخالفة هو التوجه إلى إله الهوى، وإله الهوى لا يستطيع أن يصنع شيء في هذا الوجود، لا سرور ولا يستطيع أن يوجد شيء، لأنه هو في حد ذاته أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. اعلم أنك لو كنت معجون في قلب البلايا وأنت متوجه إلى الإمام ستعلم أنه خير لك، ما رأيت إلا جميلة. ولذلك حذرنا الحق المتعال أن نتعدى أمر الإمام، لأنه سيؤول أمرنا إلى الضياع وإلى التشتت. وما من أمة خربت فيها على وجه هذا العالم، عالم الوحيد الذي يعصى الله فيه، لأنه يريد أن يميز الخبيث من الطيب، لا لعجز الحق سبحانه وتعالى عن أن تكون سلطنته موجودة، بل هو الذي أذن حتى تكون له الحجة البالغة. الله سبحانه وتعالى حذرنا أن نعتدي، بمعنى أن نتعدى تلك الحدود التي رسمها، لأن الخسران سيأتي إلينا، ولن نضر في مملكته شيء، ومهما صنعنا لن يكون إلا ما أذن هو فيه. الزينة التي تنطبق في عينك حينما يصورها إبليس لعنه الله من شهوة الملك إلى شهوة النساء إلى شهوة المال إلى شهوة غير ذلك، ستتعدى حدودها ولن تقتصر على حدود ما أحل الله لها. ستسير في أول خطوة وهي تراقب نفسها، لكن بعد فترة ستجد نفسها أنها مضطرة إلى مظالم الناس وسلب أموالهم. احذروا أيها الأخوة أن نطلب شيء الله سبحانه وتعالى ما قدره لنا رحمة بمقام اللطف، لأننا إذا أصرينا الله يدير وجه اللطف عنا وينزل القضاء علينا، وبالتالي سيؤول أمرنا إلى جهنم والضياع والتشتت. النفس ضعيفة، تحتاج إلى التذكرة، تحتاج إلى الهدوء، تحتاج إلى الانكسار، تحتاج إلى أن تتذكر أنها لا تملك شيء إلا بإذن إمامها، وأن ما يختار لها الإمام هو الأصلح لها وهو الذي تبصر. ولن تهدأ أي نفس من أحدنا حتى تنظر إلى ذلك العالم الذي هو عالم الخيرات الأكبر، الذي هو لذات لا يشوبه أي مصائب. هذه الدنيا كل لذة مشوبة بمصائب عديدة، فإذا نظر وبصر ومد بصره إلى ذلك العالم لوجد أن هذا العالم هو بمثابة القمامة. نعم، المنزجرون عن المعاصي هم أولئك الذين عاينوا، وأن لم يعاينوا فليصدقوا قول أئمتهم صلوات الله عليهم أجمعين، ولله الحجة البالغة. حذرنا الحق المتعال أن نعتدي، وأول مقام للمعتدي أنه يصبح غير محبوب عند الله، وبالتالي غير نافع، لا يمكن أن ينتج شيء في دائرة الوجود، لا في هذا العالم ولا في ذلك العالم. لذلك قال الحق المتعال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أعظم عصيان هو عصيان ماذا؟ عدم السجود لآدم، يعني عدم الطاعة لولي الله وسفير الله سبحانه وتعالى. يأمرك مثلا إمام زمانك أن لا تقصر مع إخوانك، وأنت والعياذ بالله ليس فقط تقصر بل تعتدي، قد تعتدي على إخوانك ولو بكلمة، ولو بكلمة. اعلم أن نيران ذلك العالم كما عبر إمامنا الصادق ما سيأتي إن شاء الله، أعظم ذنب فيه هو معادات أولياء الله، معادات أوليائنا. ولذلك قال الله: ولا تعتدوا. وأكبر عنوان الاعتداء على الحق المتعال اعتداء على أوليائه. من بارز لي وليا فقد بارزني، لأنه ليس هناك شهوة أو شقوة، لا شهوة غلبتني ولا أعانني على ذلك شقوتي، بل هذا محض مظالم وصورة الجبت والطاغوت لعنهم الله تعالى. لذلك قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، وكانوا يقتلون الأنبياء، وهذا هو المنكر الذي كانوا يصنعونه، وأنهم استحقوا اللعنة على لسان سفراء الحق المتعال داود وعيسى بن مريم عليهما السلام. وهناك أقوام استحقوا اللعنة من لسان حضرة من؟ إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي لن ينظر إليهم مخلوق لو صدرت اللعنة من حضرة إمام الزمان. هذا إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه في مكاتبته يلعن الشلمغاني، خرج عن ملة الإسلام عليه لعائن الله، فقد كذب علي وعلى أبي، وربما يكون على رأسه عمامة والعياذ بالله، وكان يدعي ذلك المرجعية. أعظم اعتداء اعتداء على ساحة القدس الربوبية، أن تكذب على الله، أن تقول هذا من عند الله لتملأ شهواتك، هذا أعظم عصيان. هذا منبعه ليس الهوى قد غلبني وليس الشقوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن كل مصائب هذا العالم هي بما قدمت أيديكم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. على نفسه، أنت لا تضر في جريان الإذن الإلهي، بل أن هذا الأمر سيؤول أمره إليك. إذا أخر الله سبحانه وتعالى لك ظهور هذا المظهر الذي أنت عليه، وربما تكون حيوانات هذا العالم أجمل جمال في جنب تلك الصورة، إذا أخره إلى يوم القيامة ليظهره، فبرحمة حضرة رسول الله ووجود حضرة إمام الزمان. كان الله سبحانه وتعالى يمسح بني إسرائيل قردة وخنازير، وقد ورد في الأحاديث أن هذا المسح رفع بكرامة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أخر ظهوره إلى يوم القيامة بكرامة رسول الله. ما تفكروا أنه الذنب اللي ما بيستعد بعقوبة أنه انتهى، الله سبحانه وتعالى يؤخره إلى يوم القيامة، وإذا أخر عليك فبرحمة حتى تتداركه، وله الحجة البالغة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي دار الدنيا وليس في دار الآخرة، وهذا الفساد وهذا الخراب يمكن أن يظهر في دار الدنيا، قتل وتشريد وفقر وظلم وبؤس وأمراض وإلى غير ذلك، إنما منشؤه هو في مخالفة الإمام صلوات الله وسلامه. ولذلك قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. دائما هذا قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم بالمدائن إلى نعم الياس ذي الكفل، غيرهم من الأمم التي نوح، سليمان، إبراهيم، كلها أقوام أبيدت وهي أمام مرمى أعيننا، فما نصنع نحن؟ هي لا تحتاج إلى أن أكثر من أن تتوجه إلى الحق المتعال وتستعطفه، وهو كريم يجود عليك، لكنك فلتأتي تائبا، ليس والعياذ بالله من أهل السخرية على الإمام، تطلب منه الرحمة وأنت مصر على مظالم الناس، هذا والعياذ بالله استهزاء على إمام زمان. وفي مقابل خراب هذا العالم هناك صلاح العالم. ولذلك قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا صناعة نفسك، هذا اتباع إله الهوى وشركك بإله الهوى وتنصيبك لفلان وفلان في مقابل حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي أدى إلى هذا الخسران، هو الذي أدى إلى وجود هذا الخراب، هو الذي أدى إلى ظهور هكذا شياطين. ولذلك قال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا يمكن أن يقدح شيء في هذا نظام هذا الوجود، ولكن المظلمة ستقع عليك. ولذلك قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. موعدا، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن موعد، إذا أخر فلحكمة أخرى، ولكن هذه الشياطين ستكون مجموعة في قبرك وهي لك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الإنسان الذي يصنع والعياذ بالله الذنوب، الإنسان والعياذ بالله الذي يعتدي ويعصي، الله سبحانه وتعالى يعبر أن مظالمك عادت إليك. ولذلك يقول إمامنا زين العابدين عليه السلام: يكفيك نصرا أن يعمل عدو الله بمعاصي فيك. ولذلك هناك سنة في سريان العذاب الإلهي بسبب الذنوب، الله يتحدث فيقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. يرسل المترفين لها ويفسقوا فيها ولا يردعون، هذا بيكذب، هذا بيسرق، هذا بيشرب الخمر، هذا مغى الغناء إلى غير ذلك، الفواحش كلياته لا يستنكر عليه، حين ذلك يستحق العذاب، وهي ضمن السنن التي جرت في السنن الإلهية. احذروا أنه إذا صيق إلى قراكم وإلى مدنكم الفساق والفجار وشاعت المفاسد فيهم، أن في عقب هذا هو عنوان الخراب، في عقب هذا العذاب الإلهي. ومن المكر الإلهي واستدراج الله سبحانه وتعالى الأقوام إلى الهلاك أن يفتح عليهم أبواب كل شيء، حتى ينسيهم ماذا؟ حتى ينسيهم التوبة، حتى يعتادوا على الشهوات وعلى الملذات وينسوا العبادة والقيام، وبالتالي هو يسحبهم من هذا إلى عدم القيام فينسيهم التوبة، وإذا أنساهم التوبة استحقوا العقاب. ولذلك قال: فلما نسوا ما ذكروا به، ومعنى نسيان ما ذكروا به هو مقام الولاية، هو مقام الولاية، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل إنسان يترك الولاية لابد أنه الله سبحانه وتعالى يفتح عليه الدنيا، المال، الجاه، السلطان، بسط اليد إلى غير ذلك، حتى يظن أنه قادر على كل شيء. الإنسان الذي يتوجه إلى مقام العبادة هو الإنسان الذي يشعر بمقام فقره، لكن الإنسان المغتني بكل شيء، الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. المستغني لا يمكن أن يكون عادلا بل طاغيا. ولذلك أولياء الله سبحانه وتعالى إذا قصروا عن قيام الليل الله سبحانه وتعالى يبتليهم ليحرك فيهم المشاعر إلى الغنى الأكبر حتى لا يضيع عليهم الوقت. لذلك يذكرهم ساعة بعد ساعة ولا ينسيهم، ولا ينساهم ولا ينسيهم ذكره. الذين يتوجهون إلى حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلام عليه، الله يتولاهم، ومعنى أن يتولاهم أن يرفع عنهم الغفلة، فإذا رفع عنهم الغفلة كانوا في عين الرحمة الإلهية وأصبحوا أهل قيام ليزداد خيرهم سواء كان في دار الدنيا أو في دار الآخرة. المبغوضين هم أولئك الذين أترفهم الله سبحانه وتعالى حتى وصلوا إلى مقام الطغيان. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان الذي يذنب ويعقب ذلك الذنب بلاء فيتذكر وتدمع عينه، هذا توفيق من الله له في التوبة وهو لطف له. ولكن الإنسان الذي يذنب في سرقة المال والعياذ بالله ولا يعقبه الله بمرض أو ببلاء ليزداد بذلك وليلهو بذلك، ذلك إنسان مستدرج إلى العذاب في دار الدنيا وإلى النار في دار الآخرة. لذلك قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والعذاب بعد ذلك لا يمكن أن يستدرك لأنهم أصبحوا في ماذا؟ في ميزان الآخرة وهي ليست دار عمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن في دار الدنيا مقام العفو بمعنى التأخير. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يؤخرهم حتى في دار الدنيا، مش فلان ظلم يجب أن يقع عليه العذاب، أخره لهم وقت معلوم. وهذا مما يعني أن الله لا يؤاخذ حين الذنب ولكنه يؤخره ولا يلغيه لأن هناك مقام عدل. ولذلك عن أبي عبد الله قال سمعته يقول تعوذ بالله من سطوات الله بالليل والنهار، قلت له وما سطوات الله؟ قال الأخذ على المعاصي. الأخذ على المعاصي. ولذلك حقيقة الإنسان يحتاج إلى البلايا ليوقظه الله سبحانه وتعالى. فقد ورد عن إمامنا صلوات الله وسلام عليه عن أبي بصير يقول سمعت أبا عبد الله يقول إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب محت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. ويصل الإنسان إلى رتبة لا يمكن أن يوفق إلى توبة. ما تفكر أنه رحمات الله هيك موزعة بلا سبب، هي تلقى عليك عند كل صباح ومساء لكن أنت تعرض عنها، هي تذكرك، الملائكة عم تذكرك بباطنك وانت بتفكر حالك انت عم تفكر، ويمكن تكون شياطين اذا دلتك على طريق المظالم. ولذلك الذنوب الأعظم كما يقول أبي جعفر عليه السلام قال الذنوب كلها شديدة وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم، يعني أكل الحرام والعياذ بالله. إما مرحوم وإما معذب والجنة لا يدخلها إلا طيب. مما يعني أنه لا بد له من ماذا؟ من رحمة يبتليه ليتوب أو يعذبه عليها. وإذا كان مكتوب من أهل الجنة فلا بد أن يذيب هذا اللحم جميعا، سواء طال هذا في برزخ مئات السنين أو طال بماذا؟ أو طال الآلام أكثر من ذلك. ما نبت عليه اللحم ربما تسلب أموال، ولكن احذر أنت ممن تكون قد تنهش في لحوم المؤمنين. لأنه إذا تغذى بدنك على مظالم المؤمنين والعياذ بالله وعلى غيبتهم والتهمة فيهم، حين ذلك هذا لا يمكن أن يخلص بنار جهنم والعياذ بالله. وعن أبي الحسن عليه السلام قال: إن الله عز وجل في كل يوم وليلة منادي، إن لله في كل يوم وليلة مناد ينادي: مهلا مهلا عباد الله عن معاصي الله، فلولا بهائم رضع وصبية رضع وشيوخ الركع لصب عليكم العذاب صبا تربون به رضا. مما يعني يؤخر بسبب وجود هذا بهائم التي لا دخل لها، وربما تكون البهائم خير والعياذ بالله من الظلم الذين ظلموا بمعاصي الله. ولذلك هناك عقوبات. يقول إمامنا: إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق. التفت، هل تعلم أنه فقط قد يكون بذنوب؟ معنى الفقر أصل حاجة النفس، أصل توجه النفس، يمكن يكون عندك كل الخيرات وأنت مش ملتفت، ما بتاكل وساتر عورتك كاسي رأسك والحمد لله رب العالمين، إلا أن يكون الطلب للتطاول على الناس والعياذ بالله. وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: اتقوا المحقرات من الذنوب، فإن لها طالبا يقول: أحدكم أذنب وأستغفره، إن الله عز وجل يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال عز وجل: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يأتي بها إليك لأنك أنت صاحبها. وعن أبي جعفر قال: إن العبد يسأل الله الحاجة فيقوم من شأنه قضاؤها، أخذيله إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنب فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقضي حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان منه. كل إنسان بيقول: طب ما أنا وعدت وشفت وقال لي الإمام بالرؤية أنه والله رح فرج عنا، وليش ما رجليت؟ ما يمكن يكون أذنب الذنب أخره، هو قضى لك، لأنه قال من شأنه قضاؤها، ومن كان من شأنه قضاؤه تقضى، ولكن تتدخل الإرادة الإلهية تعرض لسخطه، لأنه هون تكلم على خيه هذا الكلام، لهون أراد مظالم المؤمنين، هون أراد هكذا غش المؤمنين والعياذ بالله. وعن أبي جعفر قال: سمعته يقول أنه ما من سنة أقل مطر من سنة، ولكن الله يضعه حيث يشاء، إن الله عز وجل إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار والجبال، وإن الله ليعذب الجعل في حجرها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلها بخطايا من بحضرتها، وقد جعل الله لها السبيل في مسلك سوى محلة أهل المعاصي. قال ثم قال أبو جعفر: فاعتبروا يا أولي الأبصار، حتى الحيوانات تعذب ولكنه جعل لها سبيل أن ترحل عنهم. عجيب يا رب، إذا للحيوانات هيك أولياءك شو لوين وديته؟ ولذلك قال عن أبي عبد الله: إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. لا يقول واحد: ما أنا ما عب بفهم عليه، ما عب بسمع، عب بنضغط من ذكر آل محمد وما يريدون وما أمرونا. هناك وصية لرسول الله تتحدث عن المؤمن في 103 خصال من أهم الروايات، وإن شاء الله نوفق إلى تلاوتها. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، ومن يعش بالإحسان أكثر ممن يعش بالأعمار. إنها تتدخل في الأرزاق وفي المطر وفي الزرع وفي النبات وفي السلام وفي الأمن، ذلك بما كسبت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد. أنتم خلطتم، أنا دعوتكم مع العفو الكثير مع تأخير العقوبة العالم بدأ لا يتسع إلى كل هذه المعاني. ترى الموت في الشاب مثلا والعياذ بالله، ترى العقوق، ترى إلى الختم، ترى أنه وتراهم ينظرون إليك ولا يبصرون، تحدثهم عن الآخرة والله الأحجار تبكي وتراه لا ينتفع ذرة، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هناك أقوام الله سبحانه وتعالى قضى عليهم 100 سنة و90 سنة ولكنه يمكن أن يموت شاب. إمامنا يقول من يمت بالذنوب أكثر ممن يمت بالآجال، ومعنى ذلك أن كتاب الآجال المخرم قد انبرى بكثرة الذنوب. أكثر الناس مكتوب لهم الأعمار الطويلة لكنهم خرموها فماتوا بأجال سريعة. وهناك أقوام عاشوا ومن يعش بالإحسان أكثر ممن يعش بالأعمار، أي بما كتب له، فإن المرء ربما يزور أرحامه فيزيد الله سبحانه وتعالى في عمره 30 سنة، وهذا هو الإحسان. وأعظم رحم في صلة أولياء آل محمد الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام وإنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمن. هناك ذنب 100 عام ربما يحبس، والأكثر من ذلك يقولوا له هذه زوجتك وهذه زوجتك، وهو يراهم يتنعمون وهو في السجن. نعم هناك سجون في ذلك العالم، وهناك أقوام قدر لهم الجنة لكن بعد 100 وآلاف السنين وآلاف المذلة. نعوذ بالله من ذلك. أحمق الحمقى من يختار هذا العالم عن ذلك العالم، ومن يأنس بملوك هذا العالم عن ملوك ذلك العالم، أحمق الحمقى. نعم. نعم قال سمعت أبا عبد الله يقول إن الله عز وجل بعث نبيا من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليه أن قل لقومك أنه ليس من أهل قرية ولا أناس كانوا على طاعة فأصابهم فيها سراء فتحولوا عما أحب إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون وليس من أهل قرية إلا ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عما أكرهه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون وقل لهم أن رحمتي سبقت غضبي فلا تقنطوا من رحمتي فإنه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره وقل لهم لا يتعرضوا معاندين لسخطي ولا يستخفوا بأوليائي فإن لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها شيء من خلق. أكثر شيء حضرها ماذا؟ أنه يتحول إلى الأعمال الصالحة ويبتعد عن أعمال السيئة، وأعظم هذا العمل أن لا يستخفوا بأولياء، أن لا يستخفوا بماذا؟ بأولياء. هناك تحدث عن تحول إلى ما يكره، ولكن حينما تحدث عن الاستخفاف بالأولياء شو قال؟ قال إن لي غضب لا يقوم له شيء. نعم. وعن أبي عبد الله قال سمعته يقول كان أبي يقول إن الله قضى قضاء حتما أن لا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة. لا يمكن أن يسلبه. الله أنعم عليك بدار وسيعة، بامرأة مطيعة، مركب سريع، مش هيك عنا نحن، والمركب البهي والدار الوسيع، لا حديث هذا ما بينسلب منك حتى تصبح والعياذ بالله بصير تطاوى العجارة، بصير بدك تحزن، بصير بدك تظلم، بصير بدك ترفع عليه. ولذلك قال عن جابر عن أبي جعفر في قول الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، قال الإصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك هو الإصرار. مش أنه عمل الفعل كذا مرة، لا خلاص نسي الاستغفار، نسي الاستغفار، نسي أن يحدث نفسه بهذا الاستغفار أن ليه عملت هيك. لذلك الصغيرة التي لا يلتفت إليها تكون إصرار، وإذا أصبحت إصرار تصبح ماذا؟ كبيرة. نعم. ويقول عن زيد بن علي عن أبي عليه السلام قال يقول الله عز وجل إذا عصاني من خلقي من يعرفني سلطت عليه من لا يعرف. وقال عن أبي عبد الله أورع الناس من وقف عند الشبهة، أعبد الناس من أقام الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام، أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. لا بتحتاج لا مصطلحات ولا بتحتاج أي شيء آخر، فليكن قلبك طيب والتزامك بما أمر الله سبحانه وتعالى وعدم الرغبة فيما حرم عليك. وعن الصادق قال لما نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم صعد إبليس جبل بمكة يقال له ثور فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا يا سيدنا هم يعني لما دعوتنا؟ قال نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال أنا لها بكذا وكذا، وقال لست لها، فقام آخر فقال مثل ذلك فقال لست لها، فقام الوسواس الخناس عليه لعن الله أنا لها، قال بماذا؟ قال أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار، قال فأنت لها، فوكله بها إلى يوم القيامة. خلاص بينسي الاستغفار، بيصير والعياذ بالله يذكر باللذات تشفي الصدر وغير ذلك. ولذلك قال أمير المؤمنين ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. هذه العين ما عاد تدمع كأنها أصلا مليء قلبك بالقسوة، والقسوة ما أورثتها إلا كثرة الذنوب. وعن أبي عبد الله قال إني لأرجو النجاة لهذه الأمة لمن عرف حقنا منهم إلا لأحد ثلاث. هو عم يحكي من مقام للشيعة من إن لما بترجيلهم النجاة ممن عرف حقكم؟ قال صاحب سلطان جائر وصاحب هوى والفاسق المعلن. يعني واحد العياذ بالله أنية الخمر بالطريق مثلا والعياذ بالله. وفي ثواب الأعمال عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس إذا أدركتموها فتعوذوا بالله عز وجل منهن. شو هن؟ نعم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هلأ في يقولوا أمراض موجودة عصبية ونفسية ما كانت في الأسلاف، هذه الظروف الفاحشة والعياذ بالله. هو قال إما طاعون وإما أوجع لم تكن في أسلافهم. في هذه الليلة أنا أردت أن أتلو هذه الروايات مفصلا حتى الذي يأتي معنا لنعلم أن ذلك بما كسبت أيدي الناس وما ربك بظلام للعبيد. أعظم الاعتداء كما قلت التطاول، وهذه لا يقوم لها شيء، لأن التطاول هو حقيقة الاستغفار. نعم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا ولم ينقضوا عهد الله عز وجل وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. وهذا شأن هذه الأمة الإسلامية منذ أن تركت عهد الله وميثاقه. ولذلك قال انتظام هذه الحياة هو بوجود المؤمنين الأتقياء. غير المؤمنين من الشيعة بمعنى غير المصلين، ولأن الشيعي مؤمن، قال لا تبغضوا الشيعي ولكن ابغضوا عمله لأنه باطنه طيب وإن كان عمله خبيث. نعم الله سبحانه وتعالى يؤخر لهم، لكن هذا التأخير كيف يتم؟ انظروا إلى هذه الرواية المروية في تفسير العياشي، وهي رواية جميلة جدا وتؤكد ما قدمناه فيما مضى. قال: إن الله تعالى يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا. وإن الله، بمعنى هناك قوم يصلون وهناك قوم لا يصلون، لكن عدم الاستعجال بفنائهم في دار الدنيا بسبب وجود المؤمن الآخر، وإن الله سبحانه وتعالى يؤخرهم في العذاب والسؤال إلى يوم البرزخ. رفع عنوان الهلاك عن الشيعي غير المصلي في دار الدنيا هو بسبب وجود المصلي من المؤمن، هذا يحفظ هذا في دار الدنيا، وهي فرصة له للتوفيق إلى التوبة وقضاء ما عليه، وإن كان يؤخذ، ليس بمعنى أن الله يعرض عنه ويؤخذ في ديوان برزخه، وسيسأل عن صلاته وسيسأل عن صيامه وسيسأل عن كل صغيرة وكبيرة. بعض السذج يتصورون أن الشيعي لا يؤخذ بمعنى أنه غير محفوظ بأوتاد، غير محفوظ برواسي، هم يتصورون أن يذهب العدل الإلهي، لا، هو يؤخر الله سبحانه وتعالى، وقد أخرها ومدها للحاكم العادل وإن كان كافرا، وهذه من السنن الإلهية الموجودة. وأن الله يدفع بمن يصوم منهم عمن لا يصوم من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصيام لهلكوا. وأن الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي منهم، ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكوا. وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج منهم، ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا. وهو قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، فوالله ما أنزلت إلا فيكم ولا عنا بها وغيرها. مع أن الله سبحانه وتعالى وعد الكافرين بعذاب أليم في الآخرة وأخر لهم العذاب، كيف استعجل؟ لمن يستعجل العذاب؟ هو للمؤمن، فلذلك قال عنا هي ليست لغيركم. وفي الكافي عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قدرت أن لا تعرف فافعل، وما عليك أن لا يثني عليك الناس، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله. طبعا مش أنه والعياذ بالله تروح تطاول، هذه بتكون أنت عم تعرض نفسك للأذى. إذا كنت محمودا عند الله. ثم قال: قال أبي علي عليه السلام: لا خير في العيش إلا لرجلين، رجل يزداد في كل يوم خيرا، ورجل يتدارك منيته بالتوبة وأنى له بالتوبة، والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله تبارك وتعالى منه إلا بولايتنا أهل البيت. ألا ومن عرف حقنا ورجى الثواب فينا ورضي بقوته نصف مد في كل يوم، وما ستر عورته وما أكن رأسه، وهم والله في ذلك خائفون وجلون، ودوا أنه حظهم من الدنيا. وكذلك وصفهم الله عز وجل، حظهم من الدنيا، مش بس خائفون وجلون، هلأ سترون من شو خائفين وجلين؟ مش من شوية نار، خائفين وجلين أنه يتمنوا أن يكونوا معنا بما يغطي رأسهم ويستر عورتهم ونصف مد من طعام، على أن لا يكتبوا مقصرين في حقنا أو في حق أوليائنا. والخوف خوفهم أن يكونوا مقصرين في حق ولي من أولياء آل محمد. ما تستعجبوا، علي بن يقطين مع كل خدماته للتشيع زحبوا الإمام كرمال إبراهيم الجمال، زحبوا عن داره وحجبوا. ما تستهون. فإن أغضاب أوليائهم يغضب الحضرة، حتى الذنوب ما بتغضبوا، بيشمئز منا، بس الغضب، فإن من استخف بأولياء فإن لي غضب لا يقوم له شيء. ولذلك قال: ودوا أنه حظهم من الدنيا، وكذلك وصفهم الله عز وجل فقال: والذين يؤتون ما أوتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ثم قال: ما الذي آتوا؟ أوتوا والله مع الطاعة المحبة والولاية، وهم في ذلك خائفون. ليس خوفهم خوف شك، ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصرين في محبتنا وطاعتنا. رضى بقليل من العيش، بس أقضي قم بجنب الإمام صلوات الله وسلامه. ولذلك أبي عبد الله يقول قال: اصبروا على الدنيا فإنما هي ساعة، فما مضى منه فلا تجد له ألما ولا سرورا، خلاص، وما لم يجئ فلا تدري ما هو، وإنما هي ساعتك التي أنت فيها، يعني أنت بهاللحظة مو معلوم شو بيجي، واللي راح ما في ألم ولا سرور. لذلك كانت ساعة، يعني أنت اللي عم بتعيش بالحقيقة هو اللي عم بتعيشه هي الدنيا، فاصبر فيها على طاعة الله واصبر فيها عن معصية الله عز وجل. هذه حقائق الذنوب، هذه حقائق الفساد، هذه حقائق الضياع. إن كل ذنب تظلم نفسك فيه، تحذر أن تكون ممن جررت بذنب إلى نفسك وحش أقدامه في الأرض ورأسه في عنان السماء. ويأتي بها الله، الله يقول يأتي بها الله، مثقال الذرة يأتي بها، ولو كان رأسه في السماء يأتي بها وهو لك. وارحم المؤمنين الأتقياء الطيبين أصحاب الوقار أصحاب العفة، لأن الله سبحانه وتعالى بهم يدفع، ليس بكثرة الزينة يدفع ولا بالشهرة يدفع، إنما يدفع بهؤلاء عن هؤلاء أن يهلكوا كما يقول إمامنا صلوات الله وسلامه. وبالتالي علينا أن نحافظ على هذه العوائل المؤمنة الصالحة، لأن الله سبحانه وتعالى بها يحفظ. التسابق كالذئاب والعياذ بالله في نهش بعضنا لبعض، هذا يورث الفساد والضياع، فهذا له عقاب غير عقاب الصلاة. ولكن ليس هناك رواية تقول إن الله يدفع بمن لا يظلم عمن يظلم، بل أنا أسرع شيء إلى نصرة أولياء. فلنحذر، هذه ذنوب تفني، هذه ذنوب تضيع، هذه ذنوب تخسر. منشأ إبليس لعنه الله أن يغويك ويضيعك عن الميراث الذي سترسه من مقام القرب، بحيث تقول لشيء كن فيكون، وهو الذي يضيع عليك ملذات ويصور لك ملذات ليست بحقيقة، فإذا قدمت إليها قلت هذه هي. وهذا شأن الدنيا عن الآخرة، ما من لذة كما ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام في دار الدنيا تتحدث عنها حتى إذا أتيتها لوجدتها أقل مما حدثت عنها، وما من لذة في الآخرة تتحدث أو يتحدث لك عنها إلا إذا ذهبت إليها وجدت أعظم مما حدثت بها. ما في لذة مهما صورت ستجدها أقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا عميانا حتى نكون صابرين، أن لا يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، يعني طريق حضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم الذي فيه الغنى والعز والراحة والأنس، وكل البلايا تصبح كالشعرة على كاهل أحدكم. انظروا أيها الأخوة أن حملة العرش الله بالآلاف المؤلفة أوكل إلى الملائكة العظماء، وليس الملائكة العاديين أن يحملوه، عجزوا، ولكنهم حينما استووا على مقام بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله، أصبح العرش كالشعرة على كاهل أحدكم. لا يمكن دفع الخوف من غير ولاية، ولا يمكن دفع البلايا من غير ولاية. أتخذ من دوني آلهة، إن اتخاذ الأدلة الظاهرية والاعتماد على الأمور التي تفرزها عقلك هو اتخاذ مقام هوى. أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وأكبر دليل على مولاة إمام الزمان محبة أوليائه. احذروا الذنوب، احذروا المحقرات من الذنوب، ومن كان عليه ذنب فليبادر إلى التوبة. وأننا نتوجه إلى الحق المتعال بكرامة حضرة إمام الزمان صلى الله وسلم عليه أن يغفر لنا ذنوبنا ويتوب علينا ويقضي عنا كل دين في رقبتنا. يمكن هناك مظالم ناسينها نحن، الله يعوض أهلها بحق محمد وآله، ويعطيهم ويوسع عليهم ويعلي شأنهم، وكل ما أنقصناهم في شيء الله سبحانه وتعالى يزيدهم أشياء لتكون سببا للمغفرة إذا قصرت أيدينا عن معرفتهم. وإذا عرفناهم علينا أن نبادر إليهم، لأن الله شرط هذا الأمر. احذروا أن تكون موازين هذا العالم بالرتب، فإن علي بن يقين لم تكن لديه رتبة عند إبراهيم الجمال، عند ذكر إبراهيم الجمال، وهو مثال في السنن الإلهية، وهذا دليل على ما أفاضه الإمام صلوات الله وسلامه. اللهم ارضي قلب حضرة إمام الزمان عنا، واعف عنا وتداركنا، ولا تنسنا ذكرك. على كيف هو بيظبطها، بيجيب صورة بيحضرها، بيجيب بلية، بيجيب شيء، المهم أن لا ينسينا ذكرك حتى لا نكون فقراء. اللهم عجل لوليك بالفرج، انصر ناصريه واخذ الخاذلين، ودمدم على من نصب له وكذب به، واقتل من غشه. إله الحق، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.